أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذا قلنا إن المشهور يقولون إن العقاب هو على مخالفة الواقع عندما تتفق المخالفة، فإذا لم يتفق المخالفة للواقع فلا عقاب، وإذا اتفقت مخالفة الواقع فالعقاب على هذه المخالفة. وبينا الأمر الأول والواجب فيه، كما بينا الثاني والواجب فيه والأدلة عليه. فنعود بعد هذا التفصيل في الأدلة إلى أصل المسألة. قل هذا الذي ذهب إليه المشهور خالف فيه صاحب المدارك. المشهور ماذا يقولون؟ هذا الجاهل الذي ترك الفحص في محل كلامنا عمل بالبراءة ونفى الحكم، فتبين أنه الحكم موجود في الواقع وهو خالفه، هذا مستحق للعقاب على مخالفة الواقع. في مقابل ذلك صاحب المدارك رحمه الله تبعا لشيخه المحقق الأردبيلي قدس الله سره يخالفان المشهور ويجعلان العقاب للجاهل على تركه التعلم لا على مخالفة الواقع، فتارك الفحص يستحق العقاب عند مخالفة الواقع، لكن على ترك الفحص والتعلم لا على نفس الواقع. هذا احتمال في الكلام، هناك احتمالات في كلام صاحب المدارك. هذا أحدها، أن العقاب على ترك التعلم من باب أن التعلم واجب نفسي، فإذا تركه استحق العقاب عليه مثلا. وأيضا أن الكلام مخصوص بصورة المخالفة، إذا وقع في مخالفة الواقع استحق العقاب، لكن العقاب على أي شيء؟ على ترك التعلم لا على الواقع. لماذا؟ لما سيقوله الآن من أنه غافل، والغافل لا تكليف له بالنسبة للواقع. لكن بالعودة إلى هذه النقطة، أن العقاب مع مخالفة الواقع فقط على ترك التعلم، هذا مقابله ما هو لعله يكون أظهر وأصح من الاحتمالين، وهو أن يقال إن العقاب دائما سواء خالف الواقع أو لا هو على ترك التعلم. لماذا؟ لما فرض من أن ترك التعلم ترك لواجب نفسي، هذا التعلم هو له وجوب نفسي مستقل، إذا وقعت بسبب تركه في مخالفة الواقع تكون خالفت تكليفين، الواقع شربت العصير العنبي الحرام وتركت التعلم الواجب، هكذا يفترض. وأما إذا لم تخالف الواقع فتكون مستحقا للعقاب على ترك التعلم. إذا قلنا هو واجب نفسي، هذا ينبغي أن يتفرع بهذا الشكل. ورأيت في العبارات أنه ينسب إلى صاحب المدارك القول باستحقاق العقاب على ترك التعلم، خالف الواقع أم لم يخالف، ومن شاءه هذا الذي ذكرنا. لكن على كل حال في صورة المخالفة للواقع، بغض النظر عن صورة عدم المخالفة يقول باستحقاق العقاب أو لا، في صورة المخالفة للواقع هو يقول باستحقاق العقاب والمشهور يقولون، لكن هم يقولون العقاب على الواقع الذي خالفه، وهو يقول العقاب على ترك التعلم. لماذا تقول العقاب على ترك التعلم وليس على مخالفة الواقع؟ قال لقبح تكليف الغافل. أنا ألفت نظرك لكي يتضح محل الكلام، أن كلامنا في الذي وجب عليه الفحص فتركه فهو جاهل بسبب تركه الفحص. هو قبل أن يفحص وقبل أن يعرف بوجوب الفحص ويبني على تركه جاهل، وكلنا في الأصل جهال. وبلحاظ وجوب الفحص لما التفت إليه وعرف بوجوب الفحص أيضا تركه فاستمر على جهله، لكنه جاهل بسيط. ما معنى الجاهل البسيط؟ هو العالم بجهله، الملتفت إلى جهله، يعرف أنه جاهل، يعني ليس له اعتقاد بالخلاف، اعتقاد بأحد الطرفين، بالحرمة، بالحل، ذاك يسمى بالجاهل المركب. والجاهل المركب غافل عن الواقع أيضا بسبب اعتقاده الخلاف. وبين الجاهل البسيط الذي لا اعتقاد له بالخلاف والجاهل المركب أيضا ممكن أن تفرض الغافل. جاهل بسيط بمعنى أنه كان جاهلا ملتفتا إلى جهله، عارفا أنه جاهل، يدرك من نفسه أنه لا يعرف، يعني ويتردد، يمكن أن يكون الحكم كذا، يمكن أن يكون حكم كذا، لا أعرف. إذن الجاهل البسيط هو الشاك. كلامنا في هذا جاهل بسيط له شك. فأجرى البراءة، فأجرى البراءة مع أنه لم يفحص، أجرى البراءة. وكلامنا في حكم من أجرى البراءة بلا فحص، لأن قلنا اشترط في جريان البراءة الفحص، وإذا عمل بهذا ففحص فلم يجد ثم أجرى البراءة فبها. لكن ماذا لو ترك الفحص وأجرى البراءة؟ ما حكمه من حيث العقاب، من حيث صحة العمل؟ نحن لازلنا نتكلم في حكم هذا من حيث العقاب. فموضوعنا ومحل كلامنا الجاهل البسيط بالحكم الذي ترك الفحص فاستمر جهله بسيطا، ليكون له شك واحتمال للحكم وعدمه فأجرى البراءة. لماذا أقول هذا؟ لأن مقابل هذا من يعتقد الخلاف، يعتقد بالحل، حكم في الواقع التحريم يعتقد بالحل، الذي يعتقد بالحل له غفلة عن الحرمة، لا يلتفت إليها أصلا، يعتقد أن الحكم الواقعي هو الحل. وإذا كان له غفلة بل من جهة مجرد أنه معتقد بالخلاف، جازم بالخلاف، ليس بشكل يجري البراءة. وأيضا ما بينهما من الغافل، رجل جاهل بسيط ترك الفحص فكان له جهل بسيط، لكن بعد ذلك أصبحت له غفلة. وهكذا يحصل في الإنسان، يهمل يهمل في أول الأمر ويستمر في الإهمال حتى يغفل، عندما يبتلى بواقعة العصير العنبي يكون غافلا عن احتمال الحرمة فيها. وهذا الغافل أيضا لا يجري البراءة، لأن إذا غفل وما التفت فيجري هكذا في شربه العصير على رسله كما يشرب الماء، كما يشرب الماء من دون التفات إلى حل وحرمة. واضح؟ فلا يجري البراءة، غافل عن احتمال الحرمة حتى يجري البراءة عنها. إذن الغافل له قسمان: غافل لا يعتقد بالخلاف، مثل هذا الجاهل البسيط الذي استمر جهله مدة وإهماله حتى حصلت له الغفلة عن احتمال التحريم، وغافل له اعتقاد بالخلاف لسبب من الأسباب قطع بأن الحكم هو الحل. من قطع كذلك يغفل عن احتمال الحرمة. هذا الغافل بقسمه، ليس كلامنا فيه، لأنه من جهة غفلتي عن احتمال الحرمة لا يرتب أثار هذا الاحتمال ولا يحتاج فيه إلى إجراء البراءة، بل يسير في الارتكاب سيرا تلقائيا على رسله. من هنا يظهر لك أن محل كلامنا غير محل كلام صاحب المدارك. هو يقول يقبح تكليف الغافل، يعني هنا غافل، ونحن محل كلامنا في الجاهل البسيط الملتفت المحتمل للتحريم الذي يتمسك بالبراءة لنفي هذا الاحتمال. من هنا في بعض الحواشي تجد أنه لا ربط لهذا بذاك، والتعرض لكلام صاحب المدارك من باب أن الكلام يجر الكلام. واضح؟ لكن ظاهر عبارة المصنف غير هذا، لأنه يقول وقد خالف فيما ذكرناه. هذا ليس من باب كلام يجر الكلام. في المورد الذي يقول المشهور فيه بالعقوبة على مخالفة الواقع، يقول خالف صاحب المدارك فيما ذكرنا تبعا لشيخه، وجعلاه في محل الكلام العقاب على ترك التعلم. فكيف هذا مع اختلاف موضوع البحثين، يعني مع ظهور كلام المدارك في الغافل، لأنه استدل بقبح تكليف الغافل فقال أقول لا عقاب على مخالفة الواقع، لأن هذا الواقع لا خطاب فيه فعلا ولا تكليف، ليس هنا من خطاب، من نهي يقول لا تشرب عصير العنب، وإن كان عصير العنب في واقع الشرع فيه خطاب فيه تكليف بالتحريم، لكن الآن بالنسبة لهذا الشخص لا خطاب. لماذا؟ لأنه غافل، وخطاب وتكليف الغافل قبيح، إذن لا تكليف له. فهو يستدل على عدم العقاب على مخالفة الواقع بعدم تكليف بهذا الواقع، لأن هذا الشخص غافل ولا يكلف فيه. استدل بقبح تكليف الغافل، إذا محل كلامه هو الغافل. بما أنه لا تكليف بالواقع لا عقاب على الواقع، وإذا كان لا عقاب على الواقع فالعقاب على شيء آخر، ما هو؟ يقول على ترك التعلم. كان مكلفا بالتعلم ولم يكن غافلا عنه، تركه عمدان، ترك الفحص عامدان مقصران في الفحص، فيستحق العقاب على ترك التعلم والفحص. إذن استدلاله بالغافل بقبح تكليف الغافل يعني أن المورد هو الغافل، لكن بينا أنه محل كلام مشهور هو الجاهل البسيط الملتفت ليس الغافل. فكيف يمكن أن يجعل هذا خلافا في نفس محل كلام المشهور؟ لعله من جهة أن كلام المشهور أعم، لأن المشهور ماذا يقولون؟ هذا الجاهل البسيط التارك للفحص الذي أجرى البراءة يعني الملتفت الذي ليس بغافل يعاقب على مخالفة الواقع، ولعل كلامهم يتعدى أيضا إلى هذا الثالث الفحص مطلقا، بمعنى أن من ترك الفحص فهو جاهل بسيط وأجل البراءة، هو قسم ممن ترك الفحص وهو الذي بقي ملتفتا فأجل البراءة، وهناك قسم آخر وهو الذي يتمادى في إهماله حتى تعرض له الغفلة ويزول الاحتمال ولا يبقى معنى فيه لإجراء البراءة. هذا أيضا قسم آخر، ولعل الكلام شامل لهما، وكلام صاحب مدارك في الثاني منهما فيلتقيان فيه. بهذا اللحاظ يكون صاحب مدارك مخالفا لهم في محل الالتقاء. ها؟ وإن كان يمكن مع هذا أن يقال ما في بعض الحواشي صحيح، لأن كلامنا فعلا هنا في الأول الذي لا غفل له وأجرى البراءة، وهذا الرأي للمشهور أتينا به في هذا. أسا المشهور لهم كلام، كلامهم عام يشمل الغافل الذي لا يجري البراءة ويلتقي مع كلام صاحب المدارك فيه، هذا شيء آخر، هذا التقاء في غير محل الكلام على رأيين متخالفين. واضح؟ ويمكن أن يقال إن الغالب في مثل هذا الجاهل التارك للفحص هو عروض الغفلة. مثلا أول ما التفت إلى الشريعة ويلتفت إلى أن الشريعة فيها أحكام، تكليفات، تحريمات ووجوبات لابد من معرفتها، ولا يستطيع أن يفرغ ذمته منها ويخرج عن عهدتها إلا بمعرفتها وإطاعتها، فلابد من معرفتها. هناك لما التفت إلى هذا المعنى أهمل وقصر وترك الفحص. وبهذا أين؟ هذا متى؟ في أول الالتفات إلى الشريعة، ثم بعد ذلك يحصل له الابتلاءات بالموارد المتفرقة، يبتلى بعصير العنب في واقعة، يبتلى بشرب التتم في واقعة، يبتلى بالدعاء عند رؤية الهلال في واقعة، وهكذا. هذا يجيء بعد ذلك ويقع الفصل بينه وبين زمان الالتفات إلى وجوب الفحص وترك الفحص. وفي العادة أنه إذا بعد الزمان عن ذلك الوقت الذي كان ملتفتا فيه إلى وجوب الفحص عن الأحكام والتكليفات الواقعية، وأن هناك شبهات وموارد من الشك فعلا فيها أحكام واقعية، إذا ابتعد عن هذا يغفل عن هذا المعنى، يغفل عن أن شرب التوتون هو من الموارد التي يحتمل فيه التحريم، شرب العصير كذلك، ودعاء عند رؤية الهلال من الموارد التي يحتمل فيها الوجوب، فيترك هذا ويفعل ذاك غافلا، ويتبين هذا واجب وذاك حرام، فيقع في مخالفة الواقع. فيتحد تقريبا محل الكلام، لأننا بنينا على الملازمة ولو الغالبية بين حصول الجهل المستمر بسبب ترك الفحص وبين عروض الغفلة، الغفلة الساذجة البسيطة التي ليس معها اعتقاد خلاف، تلك تحتاج إلى تكلف أكثر أن يحصل له اعتقاد بالخلاف، لكن مجرد الغفلة ما أسرع ما تعرض عليه بعد أن يترك الفحص، فيكون هناك ملازمة بين ترك الفحص والجهل بسبب ترك الفحص وبين عروض الغفلة عن احتمالات التكليف الواقع في الموارد المختلفة. ويكون محل الكلام واحدا، هو هذا الجاهل الذي عادة وغالبا يعرضه الغفلة. هنا صاحب المدارك ماذا يقول؟ هذا غافل، والغافل لا يخاطب، وإذا كان لا يخاطب إذن يعني لا يخاطب بالواقع الذي هو غافل عنه، إذن لا يكون عقابه على مخالفة الواقع، لا تكليف في الواقع فعلا، فيتعين القول بأن العقاب على شيء آخر وليس إلا ترك الفحص وعصيان الأمر بالفحص والتعلم والتفقه. هكذا يمكن أن يقال لتقريب كون البحث والمخالفة في موضع واحد. وكيف كان؟ فكلام المدارك ومن وافقه عندما يقولون إنه يكون العقاب على ترك الفحص والتعلم لا على مخالفة الواقع، هذا كلام فيه احتمالات، واحد منها ما فهمه بعض المدققين، وهو المحقق السبزواري صاحب ذخيرة المعاد، فهم أن المقصود أن العقاب هو على ترك المقدمة التي يفضي تركها إلى مخالفة الواقع، يعني أن العقاب على ترك التعلم، لأن ترك التعلم يؤدي إلى فوت الواقع، فيعاقب على ترك التعلم المؤدي إلى فوت الواقع. هذا احتمال، ومرجعه إلى اختصاص العقاب بحسب الظاهر بترك المقدمة التي تؤدي إلى ترك الواقع، يعني بمورد مخالفة الواقع، واضح؟ بمورد مخالفة الواقع. هناك يقال ترك التعلم أدى إلى مخالفة الواقع، إلى فوت ذي المقدمة، أما إذا لم تخالف الواقع فترك التعلم لم يؤدي إليه. فلعل هذا هو ذاك الاحتمال الذي قلت يخصون كلام صاحب المدارك باستحقاق العقاب في مورد المخالفة، ولو أن العقاب على ترك التعلم، لكن في مورد مخالفة الواقع. هذا احتمال. ويذكر احتمال آخر أشرت إليه في الكلام، وهو أن ترك أن التعلم واجب نفسي وليس مقدمة، ليكون العقاب عليه من باب أو في خصوص ما لو أفضى إلى فوت ذي المقدمة، لا، هو واجب نفسي، والواجب النفسي يجب الاتيان به وإطاعته مستقلا، فسواء كان الترك يؤدي إلى مخالفة الواقع أو لا، بالترك عصيت الأمر الوجوبي النفسي المتعلق بالتعلم، وتستحق العقاب على كل حال. مصنف أشار إلى الاحتمال الأول من كلام بعض المدققين ولم يشر إلى الثاني، وعلى كل حال قال إن في كلام صاحب المدارك احتمالا آخر. ما هو هذا الاحتمال الآخر غير ما فهمه السبزواري، وغير كون وجوب الفحص نفسيا يستحق مع مخالفة العقاب مطلقا حتى لو لم تخالف الواقع؟ الاحتمال الثالث هو أن نقول إن العقاب هو على مخالفة الواقع، لكن زمان استحقاق العقاب هو زمان ترك التعلم، لا أن العقاب على ترك التعلم، لم يرد أن يقول تعاقب على ترك التعلم، أراد أن يقول تعاقب عند ترك التعلم على الواقع الذي يفوت بترك التعلم، من باب أن استحقاق العقاب على ذلك الواقع لا يتوقف على حضور زمانه ومخالفته، بل من الآن وبمجرد أن تترك التعلم أنت بحكم الواقع في المخالفة. لا يتوقف هذا على حضور زمانه ومخالفته حتى يقال إن ذلك الزمان زمان غفلة ولا تكليف فيه، فلا عقاب على الواقع لأنه لا تكليف فيه، بل من حين ترك التعلم يقال باستحقاق العقاب على نفس مخالفة الواقع لا على التعلم. وأنت حين ترك التعلم كنت ملتفتا إلى الواقع وإلى احتمالات التحريم المختلفة ولم تكن غافلا، وإذا كنت ملتفتا فكان لك نهي عن هذا الحرام، نهي مثلا في مورد الوجوب عن مخالفة هذا الواجب، تكليف بالواجب يعني نهي عن مخالفته، فكنت مخاطبا. وبتركك التعلم من ذلك الوقت صرت في حكم تارك ذاك أو فاعل ذاك ومخالف في ذاك من الآن. نظير تارك الحج بسبب تركه الخروج والسير إلى مكة في آخر أزمنة إمكان الوصول إلى مكة. مثلا هناك مجال أن تخرج هذه الأيام بالطائرة في أول ذي الحجة وفي الثاني وفي الثالث وفي الرابع، لكن مثلا آخر أزمنة إمكان الوصول أن تخرج في السابع مثلا لتكون يوم التروية هناك، فإذا خرجت في السابع تصل، إذا تركت الخروج في السابع، وصحيح وقت الحج لم يحن بعد ولم تحصل فعلا مخالفة الحج وتركه في وقته لعدم حصول وقته، لكن الآن بسبب تركك الخروج في السابع وهو آخر زمان يمكن معه لو خرجت أن تصل، أنت من الآن بحكم من فات عليه الحج لن تستطيع الوصول بعد إلى الحج وفات عليك الحج. فيصح أن يقال من الآن تستحق العقاب على ترك الحج من حين تركت هذه المقدمة، لا أنك تستحق العقاب على المقدمة التي بتركها يفوت الحج. واضح الفرق؟ هذا احتمال في كلام صاحب المدارك. إذن في محل الكلام، هذا مثال في الحج، في محل الكلام في مثل ما ترك الفحص عن الأحكام فلم يعرف حكم العصير العنبي ثم شرب بعد ذلك عصير العنب غافلا غير ملتفت إلى حرمة شربه حين الشرب كما هو المفروض في كلام صاحب المدارك، يقول لأنه غافل. هذا نقول يقبح توجه النهي إليه في زمان الشرب، صحيح، وبالتالي لا نهي هناك حتى يكون مخالفا لذاك النهي ومعاقبا على الواقع من جهة نهي عند الشرب حال الغفلة، إذ لا نهي حال الغفلة، لكنه قبل ذلك عندما التفت إلى الشريعة وإلى وجود الأحكام فيها التي لا يمكن امتثالها إلا بمعرفتها، والتفت بالتالي إلى وجوب الفحص، كان ملتفتا إلى احتمال تحريم العصير أو كذا أو كذا، ولو على الإجمال أن هذه الأشياء التي هي شبهات تحريمية أو وجوبية هي كلها مما يحتمل فيها التكليف التحريمي أو الوجوبي، كان ملتفتا إلى هذا. وهو منهي في كلها الآن عن الإقدام والاقتحام والمخالفة لاحتمال التحريم أو لاحتمال الوجوب، يعني للواقع من الآن منهي عن هذا، مأمور بالذهاب إلى الفحص والتعلم قبل أن يخالف هذا الاحتمال. هذا من الآن حين التفت إلى الشريعة وعلم إجمالا فيها بالتكاليف، من الآن هو له نهي عن مخالفة الواقع، لأنه مطلوب منه أن يتوجه إلى الفحص وأن لا يشرب العصير أو يترك الدعاء عند رؤية الهلال قبل الفحص، فيعاقب الآن. من الآن يقال تستحق العقاب، لأنك بتركك التعلم وشربك العصير، بتركك التعلم أصبحت بحكم من يقع في مخالفة واقعة العصير بشربه في محلها، وبحكم من يقع في مخالفة وجوب الدعاء عند رؤية الهلال في محلها من الآن بسبب هذه المخالفة. من لم يتعلم حتما سيشرب العصير ويخالف، أو سيترك الدعاء ويخالف، والآن عندك نهي يقول لا تشرب العصير، لا تترك الدعاء، اذهب وافحص وتعلم قبل أن تخالف في هذه أو تلك. إذن له الآن نهي، وهو الآن ليس بغافل ولا يقبح توجه النهي إليه، والآن بمجرد تركه هذه المقدمة وهي التعلم ينقطع التكليف، لأنه يصبح بعد ذلك غافلا، والغافل لا تكليف له. عند الخطاب بوجوب الفحص كان ملتفتا، بعد عصيانه ينقطع التكليف لأنه يصبح بعد ذلك غافلا عن الشبهة، عن احتمال التحريم أو الوجوب في هذه الشبهة وتلك. وإذا انقطع التكليف فلا معنى للقول بالعقاب بعد ذلك لخطاب، فإنه انقطع ولا خطاب، فلا يكون العقاب إلا على الخطاب الموجود الآن. لكنه ليس خطاب تعلم، خطاب لا تشرب العصير، وخطاب ادعو عند رؤية الهلال، وأمثال ذلك من الخطابات الواقعية التي يكون من الآن مخالفا لها بتركه التعلم، لأنه بمجرد تركه التعلم سيقع فيها، سيغفل وسيشرب هذا ويترك ذاك. وفي المثال العرفي وعند العقلاء هو مثل من رمى سهما، هذا السهم مهما كان سريعا يحتاج إلى وقت لكي يصيب الهدف، فهذا السهم لا يصيب الهدف أي زيدا ولا يقتله إلا بعد مدة، دقائق، دقيقة، دقيقتين، خمسة، يحتاج إلى وقت. هذا العقلاء ماذا يقولون فيه؟ يقولون مستحق للعقاب من حين إطلاق السهم، لا ينتظر لكي يقال هو مستحق للعقاب إلى أن يصيبه فيقتله، ما دام علمنا أنه يصيبه إذن من الآن نقول هو مستحق للعقاب، وذلك لأنه كل ما هو باختياره أن يفعله في مسألة الإصابة والقتل هو الرمي باتجاه الهدف، وقد فعله وعلمنا أنه يصيب، فقد علمنا من الآن أن هذا قاتل في محله، مخالف من الآن لخطاب لا تقتل زيدا، وإن كان بعد خروج السهم لا خطاب. ليش؟ لا نهي عن قتل زيد بعد خروج السهم، لأن ترك القتل أصبح ممتنعا، هذا السهم أصبح في طريقه ولا شيء يوقفه، فأنا لا أستطيع بعد إطلاق السهم أن أترك القتل، يمتنع علي، فلا معنى للممتنع عليه ترك القتل، واللي مضطر إلى أن يحصل الآن القتل بسبب أن السهم لا يوقفه شيء لا معنى لأن يخاطب فيقال له لا تقتل زيدا، فبعد الإطلاق لا خطاب، لكن عند الإطلاق هناك خطاب يقول لا تقتل زيدا، وهذا الآن يقال بإطلاقه عصى هذا الخطاب، مثل من ألقى شخصا من سطح بحيث لو وصل إلى الأرض وارتطم بها يقتل يموت، مرتفع وأرض وعرة فيها صخور، هذا من لحظة إفلاته من يده يقال قتله وخالف الأمر بحفظه أو النهي عن قتله، ومستحق للعقاب على هذه المخالفة. وهذا هو المورد الذي يقال إنه في حين أفلته مثلا، أول ما أفلته لم يكن قد قتل بعد فلا عقاب، وبعدما أفلته لا خطاب ولا نهي، لأنه هذا لا يمكن أن يقال له أمسك زيدا وامنع زيدا من القتل، فإنه في طريق الهبوط إلى حيث يقتل بحيث لا يمكن إمساكه. إذن قبل أن يفلته، أول ما أفلته لم يكن الإفلات قتلا ليقال له لا تقتل ويكون عاصيا، وبعد أن أفلته صحيح هذا الإفلات أصبح قتلا لأنه أصبح في الطريق إلى الارتطام والموت، لكن بعد الإفلات لا يمكنه أن يمنعه من الارتطام والسقوط حتى يخاطب فيقال له أمسكه أو لا تقتله، فلا يكون خطاب فلا يكون عقاب، إذن لا عقاب على كل حال. كيف تحل هذه المشكلة؟ يقولون هناك خطاب من الأول يقول لا تقتل زيدا، هذا ألقاه بإلقائه وإن أصبح الآن هابطا ساقطا يمتنع إمساكه، لكن هذا الامتناع في هذا الوقت إلى أن يرتطم هو بالاختيار، هو أساء الاختيار فأفلته فأصبح يمتنع إمساكه، والامتناع في أثناء السقوط بالاختيار حين الإلقاء لا ينافي الاختيار، يصدق أنه هو الذي اختار قتله. نعم هو لا ينافي الاختيار من حيث العقوبة فيعاقب عليه، وإن نافاه من حيث الخطاب وهو هابط إلى الأرض لا خطاب حتما، لا معنى لأن يقال له الآن أمسك زيد لا أستطيع، فالامتناع ينافي الخطاب، الامتناع ينافي الاختيار من حيث الخطاب، أنت الآن لا يمكن أن تخاطب إذ لا اختيار لك حتى تخاطب، لكن لا ينافيه من حيث العقاب لأن هذا الامتناع وزوال الاختيار مستند إلى سوء اختيارك أنك ألقيته وأفلتته، أو في مثال السهم أنك أطلقت السهم، فمن حين أفلته أو أطلق السهم يقولون هذا عاص لخطاب لا تقتل زيدا، ولا ينتظرون حتى يصل السهم أو حتى يرتطم زيد بالأرض ويموت ليقولوا باستحقاق العقاب على ذلك، لكن من حينه يقال العقاب على القتل لا على إفلات السهم، إطلاق السهم أو إفلات الشخص، نفس إفلات الشخص ليس بشيء، نفس إطلاق السهم ليس بشيء، القتل هو الذي يكون حراما، فمن الآن يعاقب على القتل في محله لأنه من الآن أصبح قاتلا، المسألة فقط مسألة وقت، أن يصل إلى الأرض وهو سيصل أو يصل إليه السهم وهو سيصل، لا نتكلم عن الفرد الذي لا يمنع مانع عن الوصول، لأنه جاء مثلا هذا سوبرمان في الأثناء وأخذه قبل أن يرتطم، أو هبت ريح عاصف في حالة غريبة شاذة نادرة بنحو من الإعجاز غيرت مجرى السهم وأبعدته عن زيد، لا نتكلم عن فرض ما يحصل فيه الإصابة والموت والوقوع والسقوط والقتل لا يتغير هذا، في هذا الفرض نقول من حين أفلته أو أطلقه أصبح قاتلا وأصبح مستحقا للعقاب على القاتل لا على مثل إفلاته أو إطلاق السهم. في محل الكلام كذلك: من حين ترك الفحص أصبح في صراط الغافلين الذين يقعون في المخالفة، فيستحق الآن العقاب، لكنه استحقاق حين وجود الخطاب، إذ حين كان مكلفا بالفحص كان يقال له هناك أحكام افحص عنها، فهو ملتفت إلى وجود الأحكام وليس غافلا عنها، ومخاطب بإطاعة هذه الأحكام. لا تترك الدعاء عند رؤية الهلال، لا تشرب العصير العنبي وأمثال ذلك، هذا الخطاب موجود. فحين ترك الفحص خالفه، فالعقاب في زمان ترك الفحص ولكن على المخالفة الواقعية لا على ترك الفحص. هذا احتمال في كلام صاحب المدارك. أقرأ العبارة. قال: وقد خالف فيما ذكرنا صاحب المدارك تبعا لشيخه المحقق الأردبيلي فيما ذكرناه عن المشهور خالف، حيث جعل عقاب الجاهل على ترك التعلم لا على مخالفة الواقع. لماذا؟ لقبح تكليف الغافل. هذا الجاهل الذي ترك الفحص يغفل عند الابتلاء بالواقعة فيشرب العصير، وإذا كان يغفل فيقبح تكليف الغافل، فلا يقال له لا أيها الغافل لا تشرب العصير، غافل لا يتوجه إليه تكليف، إذن لا يكون العقاب على مخالفة الواقع إذ لا تكليف عند الغفلة بالواقع، فيكون على ترك التعلم. وفهم منه بعض المدققين أن العقاب ليس على مخالفة الواقع بل على ترك المقدمة التي يفضي تركه إلى مخالفة الواقع، أنه قول بالعقاب على ترك المقدمة دون ذي المقدمة، لكن المقدمة التي تركه يفضي إلى مخالفة الواقع. هو يقول لا، في احتمال آخر، أنه يريد أن يقول العقاب على ذي المقدمة على مخالفة الواقع، لكن من حين ترك المقدمة وترك التعلم. ويمكن توجيه كلامه بإرادة استحقاق عقاب ذي المقدمة، عقاب شرب العصير، لكن حين ترك أو ترك المقدمة، فإن من شرب العصير العنبي غير ملتفت حين الشرب إلى احتمال كونه حراما قبيح أو قبح توجه النهي إليه في هذا الزمان لغفلته، فالآن لا خطاب كما قال صاحب المدارك، الآن لا خطاب عند الارتكاب للغفلة، لكن يعاقب عليه من باب أن له نهيا سابقا كان حين الالتفات حين قيل له افحص كان منهيا عن شرب الخمر عن شرب العصير، لأن هذه الأحكام معلومة بالإجمال وهو متوجه إليها وملتفت، والعلم الإجمالي يقضي بلزوم إطاعتها، والأدلة قالت لا تترخص في شيء مما يحتمل في هذه التكاليف إلا بعد الفحص، فكان منهيا حينئذ عن المخالفة ولم يكن غافلا يتوجه النهي وخالف هذا النهي، فيستحق العقاب على هذا النهي الذي خالفه. فإن من شرب العصير العنب غير ملتفت حين الشرب إلى احتمال كونه حراما، نعم صحيح قبح توجه النهي إليه في هذا الزمان زمان الشرب لغفلته في هذا الزمان. طيب إذا كان يقبح هنا كما قاصع مدارك الخطاب، فعلام يعاقب؟ لا خطاب بالشرب بحرمة الشرب، يقول لا، وإنما يعاقب على النهي عن الشرب الموجه إليه قبل ذلك، متى؟ حين يلتفت إلى أن في الشريعة تكاليف لا يمكن امتثالها إلا بعد معرفتها، هناك يقال له اذهب وتعلم ولا تترخص في شيء من محتملات الوجوب أو التحريم فعلا أو تركا حتى تفحص، هناك النهي موجود، فإذا ترك المعرفة هناك عوقب على التارك لا من حيث نفسه، لا على نفس التارك تارك المقدمة، بل من حيث إفضائه إلى مخالفة تلك التكاليف. ترك التعلم يؤدي إلى فوت الواقع، من الآن هو بحكم أنه فوت الواقع فيعاقب عند الترك، وعلى الترك لا عليه نفسه لأنه واجب نفسي أو أن المقدم عليه عقاب، من حيث أنه بتركه ترك، هكذا يقال، هو بتركه التعلم تارك للدعاء عند رؤية الهلال، تارك لترك شرب العصير، فاعل لشرب العصير. ففي زمان الارتكاب لا تكليف، لانقطاع التكليف حين ترك المقدمة وهي المعرفة، بمجرد أن يترك التكليف، أن يترك المعرفة والتعلم يصبح غافلا، يعني لا بالدقة بمجرد ولو عرفا، بعد أن يترك المعرفة والفحص يقول لا أريد أن أفحص، يصبح غافلا في هذا المورد أو ذاك عن ماذا؟ احتمال حرمة شرب العصير أو غير ذلك. إذا أصبح غافلا ينقطع التكليف حينئذ بالنهي عن شرب العصير، فلا تكليف حينئذ ليعاقب عليه، لكن قبل أن يترك وعندما ترك لا بعدها، عندما ترك التعلم هو مخاطب بالنهي عن شرب العصير واقعا، ويجب عليه أن يفحص ليصل إليه ولا يقع في خلافه، فترك الفحص وأدى ترك الفحص إلى أنه سيخالف لاحقا بالوقوع في شرب العصير، فمن الآن يعاقب على ترك الفحص، لكن لا من حيث هو، من حيث إنه هو عبارة أخرى عن ترك الإطاعة في محله عن شرب العصير، مخالفة التحريم والنهي عن شرب العصير، إذ بمجرد تركه يصبح غافلا وبحكم الواقع لاحقا في شرب العصير. لا، إذن ففي زمان الارتكاب لا تكليف، لانقطاع التكليف حين ترك المقدمة وهي المعرفة. ونظيره من ترك قطع المسافة في آخر أزمنة الإمكان، حيث إنه يستحق أن يعاقب على هذا الترك، لكن لا لأن الترك واجب نفسي، الفعل واجب نفسي فتركه عليه عقاب، ولا لأن ترك المقدمة إذا أفضى إلى ترك المقدمة يعاقب على نفس ترك المقدمة، بل يعاقب على الترك بمعنى أنه عقاب على ما أدى إليه من حيث إفضائه لإفضائه إلى ترك الحاج في أيام الحاج، ولا يتوقف استحقاق عقابه على ترك الحاج على حضور أيام الحاج وأفعال الحاج ووقوع الترك له بالفعل، هو من الآن بترك التعلم تارك للحاج. أريدك أن تدقق في الفرق بين هاتين، هذا الذي فهمه بعض المدققين، أن العقاب على ترك المقدمة أي التي يفضي تركها إلى ترك ذي المقدمة، لا مطلقا، أن العقاب على ترك المقدمة مطلقا، فما فرقه عما يقوله المصنف أن العقاب كما قال يستحق أن يعاقب عليه، يعني على ترك قطع المسافة وهي ترك المقدمة. الفرق أن ذاك يقول العقاب على نفس الترك، هذا يقول العقاب على الترك من حيث إفضائه إلى مخالفة الواقع، ففي الحقيقة العقاب على مخالفة الواقع، لكن هو من الآن يقال له بالترك للمقدمة إنه تارك للواقع. هذا هو التوجيه الممكن لكلام صاحب المدارك. حينئذ نقول غدا إن شاء الله إذا أمكن توجيه كلامي بهذا، وهو توجيه يقول حسن وصحيح، فالمشهور ماذا يريدون من قوله يستحق العقاب على المخالفة؟ ثلاثة احتمالات، في واحد منها يطابق هذا الذي وجهنا به كلام صاحب المدارك، فإن أرادوا هذا فبها ونعمة، أما إن أرادوا غيره من الاحتمالين فلا يصح كلامهم. ويظهر حينئذ أن المصنف يتبنى هنا هذا التوجيه ويقول العقاب على الواقع لكن عند ترك التعلم، وللعصيان للخطاب الثابت بالواقع عند ترك التعلم، لا للخطاب الثابت بالواقع عند المخالفة للغفلة هناك، ولا لخطاب ترك التعلم لأنه خطاب إرشادي، خطاب يوجب التعلم وجوبا طريقيا أو مقدميا أو كذا، والمقدمة تركها لا عقابة عليه. والمهم أن المقدمة ليست واجبة نفسيا، وجوب التعلم ليس نفسيا. والحمد لله رب العالمين.